يقول: انتشر في هذه الأيام عندنا أن أصحاب المنظمات يطلبون الدخول إلى البيوت ويصورون المطابخ ثم يتكلمون مع بعض النساء ويعطوهن بعض الأفران تشجيعا زعما منهم. أخي هابلة كما يقول القائل ممن يضع السم في العسل. أنت إذا أردت أن تقتل الفار ما أن تأتيه بحبة طماط وتضع له بين تلك الحبة السم، أو تأتيه بشبك وتضع داخل الشبك الطعم، فإذا دخل هلك. هكذا أصحاب المنظمات يأتونك ببعض ما تظن أن فيه عونا وتيسيرا، وهم يجرجروك حتى يدخلوك إلى مهاويهم. نعم قد تظهر بعض المنظمات بصورة العمل الخيري وبعض المنظمات بصورة العمل الإنساني، لكن كثير منها له مقاصد سيئة. فعلى المسلم أن يكون حريصا. يا أخي ما ترضى بامرأتك تكلم رجل أجنبي أو يصورها أجنبي من أجل فرن؟ روح اشتغل واشتري فرن، أو والله لا أن تشحت أنه أهون من هذا الصنيع. قد وقع زنا، وقع هروب من بعض النساء إلى أوروبا، وقع بلاء عظيم، بعض النساء اختلعت من زوجها. يعني تكون امرأتك صاحبة ستر وعفة في البيت، ما شاء الله يأتي هذا صاحب المنظمة فتقع نظره وابتسامة وسلام وكلام، واعطيني رقمك وأوصل لك النواقص إلى البيت، وبعد ذلك ما نقبل الرجال يأتي. يا أخي لو كان يريد الإعانة يعين الرجل، ليش ما يعين إلا المرأة؟ إيش دخل المرأة في هذه الأمور؟ العون للرجل ولا للمرأة؟ خلاص أنا أشتري لامرأتي فرن ولا ما نحتاج فرن؟ لكن لا، لابد يدخل يعرف خبايا البيت، وبعد ذلك يأخذ رقمها ويبقى يتواصل معها، والبيت إيش ناقص عليه؟ صوري لي النواقص. بعد ذلك لو تصوري يدك، لو تصوري رجلك، لو تصوري وجهك، لو تصوري كذا وكذا، وبعد ذلك ابتزازات. فما يأتي من أهل الشر إلا الشر، وإن كان ظاهر شرهم الخير. ما دخلت المنظمات، ما دخلت الأمم المتحدة في بلد إلا أفقرته، أفقرته وأخرجت الناس من العمارات إلى الخيام. لماذا يهتمون بالمخيمات وهم لو أرادوا أن يستأجروا شقق، لو أرادوا في سنين طويلة قد بنوا مدن. الصين معها شركات تبني فيلا في ليلة. مرة نزلت مناقصة في المملكة العربية السعودية أنها مستعدة أن تبني الفيلا في ليلة، واليوم الثاني يدخل يسكن، لأن الفيلا في السعودية تكلف قريب 500,000، فهم قالوا نحن نستعد ببناء الفلل ب100,000. يأتون بكل شيء جاهز معهم، فهم لو أرادوا إسكان الناس اسكنوهم، لكن الخيام من أجل يسهل الدخول على هذه واللقية هذه وسماع هذه، وبعد ذلك تعرفون ما يقع في المخيمات، ونسأل الله السلامة والعافية. يقول: نريد نصيحة لبعض الآباء كبار السن يضيعون الأوقات مع لعب الضمنة وغير ذلك. هذا من الخسران، يعني شيبة ربما ما يرى بعينه رؤية صحيحة، ويبقى ينظر في النقاط حق الضمنة من أجل يلعب. هذا خسران والله، نعوذ بالله. عندنا في بعض الجيران هكذا المسجد، اللهم بارك 5 سنوات في العلم والتعليم والدعوة، وهم يلعبوا ضمنة وشطرنج. هذا والله خسران. إن مات الإنسان على هذه الألعاب يخشى عليه، لا سيما إن كان يضيع الصلوات، يسمر الليل على الضمنة والصباح ينام عن صلاة الفجر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنرد شير هي هذه الضمنة والشطرنج والكيرام وما في بابها. يقول: هل يجوز لشخص أن يعطي شخصا من أعضائه كالكلية مثلا أو الرئة أو الكبد؟ أما الكبد ربما يأخذ جزءا منه فقط، فمثل هذا الذي يؤخذ جزء ولا يضر الإنسان أرى أن لا مانع منه، الله أعلم، لأن الكبد قد يأخذون قطعة منه ويغرسونها وتنمو، وهكذا الرئة قد يأخذون جزءا صغيرا وينمو. أما مثل الكلية، مثل العين، مثل هذه الأعضاء التي قد تؤدي إلى ضرر المتبرع، فهذا لا يجوز. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقول: عندما يولد المولود تقوم بعض النساء بقراءة البردة. السنة إذا ولد المولود أن تبرك، تدعو له بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه بالصبيان فيبرك عليهم ويدعو لهم. أما البردة فيها شركيات، فيها غلو مفرط، فيها بدع، وصاحبها لم يكن بالمستقيم لا في خلقه ولا في عقيدته. والقول بحمل ما فيها على أنه أراد المعاني الشرعية أصلا له أبيات في غيرها تبين أن الرجل على هذا الاعتقاد، على الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، على دعائه صلى الله عليه وسلم، على الغلو فيه أن من علومه علم اللوح والقلم ونحو ذلك، ومن جوده الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن علوم النبي علم اللوح والقلم عادها للتبعيض، ويقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. لو أنه قال: يا خالق الخلق، ما هو أحسن؟ بلا شك ولا مقارنة. يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. لكن هؤلاء عندهم شرك وتنديد، فلا يجوز قراءة البردة لا لهذا المقصد ولا لغيره، إلا إن كانت تقرأ ما فيها لبيان الرد عليها. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، كيف قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بعد التوسعة داخل المسجد؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دخل قبره داخل المسجد؟ هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ بإجماع العقلاء النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته، في بيت عائشة، وليس من المسجد، لا في سرد ولا في ورد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي في المسجد، ما يصلي داخل بيت عائشة إلا إذا كان قيام ليل أو نافلة. فإذا لا يحتج بهذه المسألة على تسويق ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم قد عملوا قديما كثير من الزوايا والأمور حتى لا يكون المصلي متجه إلى القبر. الأمر الثالث كما قال بعض العلماء: المسألة دليلية لا دولية، دولية لا دليلية، يعني قضية إدخال القبر، قضية القبة، قضية كذا، حين يأتي يستدلك مستدل على بناء القباب بالقبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من بنى هذه القبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بنو أمية، بنو العباس؟ لا، بناها القرامطة الباطنيون، أمن إليهم. فإذا لا يستدل بالباطل على تجويز وتسويق الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. يقول من حفظ كتاب الله ثم أراد أن يحفظ من السنة، ما مقدار إتقان لكتاب الله حتى ينتقل الحفظ؟ إذا كان يستطيع أن يسمع القرآن من أوله إلى آخره في يوم أو في يومين أو في ثلاثة، يكون قد أتقنه، لا حرج أن يذهب ويحفظ في السنة، وإلا يحاول يراجع حتى يتقن. لأنه إذا دخل في حفظ الأحاديث وقد أتقن القرآن، سيبقى وقت يسير للمراجعة في القرآن، وأغلب الوقت في حفظ السنة، فيسهل عليه. قال: ما ردكم على من يتهم أهل السنة بأنهم دواعش؟ كذاب. كثير من الناس، واحد يأتي يقول لك أنت سارق، إيش تقول له هذا؟ تقول له كذاب. أو يقول لك أنت زاني، تقول له أنت كذاب. وإذا قال لك داعش، يقول له أنت كذاب. كيف داعشي ونحن نحذر من الداعش؟ داعش يطلب علم، ما يستطيع داعش يطلب علم أبدا، ولا أصحاب القاعدة ما يستطيع يطلب علم. يطلب علم من أهل السنة، يتعبون وينصبون نجل العلم، يعملون بالعلم ويدعون إلى العلم، ويتميزون عن التكفير وعن التفجير. هذا إنما هو من الكذب والتلبيس، كما يفعل الصوفية باتهام أهل السنة بأنهم وهابية متشددة. يذكرون أن أحد مشايخ الأزهر، ولعله هذا أحمد الطيب وليس بطيب، يذكر أهل السنة يقول وهابية متشددة، ويذكر البوذيين يقول أصحاب إنسانية، وبوذا كان رجل رحيم طيب. فهم الرافضة والصوفية ومن إليهم من الفرق الضال لا يستعدون أن يتفقوا مع كل مبطل في الدنيا، وليسوا على استعداد أن يتفقوا مع أهل السنة في الحق. ما نقول يتفقوا معنا في باطل، في الحق نريدهم يتفقوا معنا في الحق، في العقيدة الحقة، في العبادة الحقة، في المعاملة الحقة، ويتركوا الباطل الذي هم فيه، لكن ما هم مستعدون. يقول: ما حكم استعمال العطورات التي تحتوي على بعض الكحولات؟ لا حرج من ذلك، لأن هذا عطر، هذا عطر وليس بخمر، هذا عطر، الخمر معروف. الأمر الثاني: الذين حرموا استعمالها قالوا هي فيها مكون من الخمر، والخمر نجس. الصحيح أن الخمر حرام وليس بنجس، ليس كل حرام نجس، القاعدة عند الجماهير أن كل حرام نجس، وهذا لا يستقيم. فالأصنام حرام وليست بنجسة، والدم الصحيح أنه حرام وليس بنجس إلا ما كان من دم الحيض ودم النفاس، وهكذا الربا حرام وليس بنجس. يقول: ما حكم تصوير العروسة؟ لا يجوز تصوير للعروسة ولا العروس ولا الكلب ولا الإنسان، لا يجوز تصوير ذوات الأرواح مطلقا. وهذه الصور التي ألزمنا بها في البطائق والجوازات الإثم على من ألزمنا، الإنسان ما يستطيع يقوم بشأنه إلا بها، فهم الآثمون. أما أنت ما عليك إثم، أما أن تصور لنفسك مثل هذه الأشياء فلا يجوز. حتى الذي يشيع عن ابن عثيمين وعن ابن باز وعن الفوزان، هم يرون حل التصوير، كلامهم في حرمة التصوير موجود، لكن قضية خروج الشيخ ابن باز في التلفزيون وفي هذه، قال: أنا بقيت فترة من الزمن على تحريم ذلك، ثم بدا لي أن المصلحة في الخروج يعني مقدمة على مفسدة التصوير، وإلا هو يرى حرمة التصوير ويقول حرام. والفوزان لما قيل لها أنت تخرج قال: ما صورت ولا أذن بالتصوير، التصوير حرام. والشيخ بن عثيمين لما سئل عن الصور للذكرى قال: حرام، إنما تفصيله كما تفصيل أهل العلم، وله كلام مطلق يعني زلة يعاد إلى ما قرره أخيرا على أن التصوير حرام، وهو الذي تدل عليه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. يقول: هل يجوز للسني العامي أن يدرس ابنه عند الأخوة المسلمين وأصحاب الجمعيات؟ ما يجوز، هذا خائن خائن، ومن يخون يخون ولده. أنت حين تدرس عندهم سيرجع لك إخواني، وترجع أنت وهو في مجادلات، وأنت الذي أفسدته. فلا يجوز له أن يدرس عند الحزبيين ولا أن يدرس عند الحزبيين، وأسوأ من ذلك أن يدرس عند الصوفية في دار المصطفى أو كلية الشريعة العلوم الشرعية المرعي أو نحو ذلك من الدور، دور الشرك، دور الوثنية. وهكذا مثل الدراسة عند الحوثيين. فالآن عندنا 4 طوائف، كنت قد تكلمت في الغيظة على أنها 3 طوائف، لكن من باب تعديل الفائدة 4 طوائف تدعو إلى إعادة الوثنية في البلاد اليمنية: الطائفة الأولى الرافضة، الطائفة الثانية عباد القبور من الصوفية ومن إليهم، الطائفة الثالثة من يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال، الطائفة الرابعة الماسونيون ومن إليهم من الملاحدة. هذه 4 طوائف، وأنا في المقطع السابق ذكرت 3 طوائف وأضفت الصوفية إلى الرافضة، من حيث أنهم يجتمعون في عبادة القبور ويجتمعون في الغلو وفي بعض الأمور، لكن سيخيبهم الله، والله لو يجتمع من بأقطارها أن الخير موجود في هذه البلاد، وأن الله عز وجل سيحفظ دينه ويحفظ دعوته. لا عليكم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول: ما حكم استعمال الصبغات لشعر الرأس؟ كانت تغيير من الشيب إلى الأحمر أو البني أو نحو ذلك لا حرج، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السواد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.